بقي البحث في المقام الثالث الذي هو المقام المختصر، وهو ما إذا كان هناك الشك في بقاء حكمين لا تنافي بينهما في عالم الجعل، إنما تنافي بينهما في مرحلة الامتثال المسمى بالتزاحم، فإنه قد بين في محله أن باب التزاحم ليس باب التنافي بين حكمين لحال جعليهما، لا محذورة جعل الوجوب مثلا للصلاة وجعل يجب الإزالة للنجاسة مثلا، وكون المكلف في بعض الأوقات يتفق أنه لا يمكنه أن يجمع بينهما، كما إذا أصبح صلاة مضيقة مثلا، فإن هنا العاجز عن الامتثال نتيجة ضيق القدرة طيلة في بحث التزاحم، وذكر هناك أن هذا لا يؤدي إلى التعارف، أن هذا لا يؤدي إلى التعارض بين دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب الإزالة، لأن كل منهما مجعول على موضوعه القادر ومن دون منافاة بينهما، فإنه المكلف هنا سوف تكون له قدرة على أحدهما لا محالة، حينما يصرف القدرة على أحدهما يرتفع الآخر موضوعا من دون أن يكون هنالك تناف بينهما. هذا محقق في بحث التزاحم مفصلا، وسوف يأتي أيضا في بحث التعارض في مقام التمييز بين باب التعارض وباب التزاحم الذي أصبح بابا مستقلا في الفقه والأصول وأصوله، وله باب التزاحم أحكامه وقوانينه المختلفة عن أحكام باب التعارض. الآن لو فرض الشك في بقاء حكمين من هذا القبيل، لو شك مثلا في بقاء الوقت مثلا بنحو الشبهة الموضوعية، أنه هل الوقت باقي المكلف لم يصلي، هناك نجاسة أيضا في المسجد، أو شك في بقاء النجاسة، هنا هل يجري الاستصحاب استصحاب بقاء الوقت مثلا أو استصحاب بقاء النجاسة أو كليهما، أو يقال أنه لا يجري هذا الاستصحاب؟ الصحيح أن هنا يجري الاستصحابان في كل من الحكمين، سواء كانت شبهة موضوعية أو كانت شبهة حكمية، يجري استصحاب بقاء الوقت أو استصحاب بقاء وجوب الصلاة لإثبات وجوبه الآن عليه، وكذلك استصحاب بقاء النجاسة أو بقاء وجوب الإزالة لإثبات وجوب ذات الواجب الآخر. غاية الأمر حينما يجري الاستصحابان سوف يقع تزاحم بينهما بين الحكمين الظاهريين، وقد قلنا أن التزاحم ليس من باب التعارض، لا يرجع إلى التنافي وسقوع لزوم رفع اليد عن أحدهما، لأن التزاحم ليس تنافيا في المجعول الشرعي، وإنما يقع التزاحم في مرحلة الامتثال. المكلف حينما يثبت عليه هذان الحكمان الظاهريان حاله حال ما إذا ثبت في حقه الحكمان الواقعيان في مواد التزاحم مع العلم بموضوع الحكمين، كيف يقال هناك لعدم التعارض لعدم التنافي بينهما، كذلك هنا أيضا يقال لعدم التعارض وعدم التنافي بين المجعولين، إما لأن القدرة ليست شرطا أصلا في التكليف، وإنما القدرة مثلا ترجع إلى المنجزية العقلية كما قاله بعضهم، أو لما نحن نقحناه سوف يأتي مفصلا، واستظهرنا من كلمات المرجى قدس أن القدرة إن كانت مأخوذة في التكليف، كل خطاب شرعي وتكليف شرعي تكون القدرات مأخوذة فيه ومقيدة به. حينئذ إلا أن القدرة التي تكون مقيدة بمعنى المعنى العام من العدل، من قدرة عدم العدل التكويني ومن عدم الاشتغال الواجب الآخر المساوي أو الأهم، عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم أيضا، عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم أيضا قيد وشرط محقق للقدرة المأخوذة في موضوع كل خطابين في متعلق كل خطابين. طبعا في بحث التزاحم مفصلا إن شاء الله، في بحث التزاحم نثبت أن القدرة المأخوذة في الخطاب بهذا المعنى الواسع الذي يشمل عدم الاشتغال، يعني لا بد أن يكون هذا أيضا داخلا في عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، هذا أيضا مأخوذ قيدا في كل تكليفين وكل خطابين. فإذا كان مأخوذا إذن حينئذ المكلف حينما يصرف قدرته على كل واحد منهما يرتفع موضوع الآخر، فلا يكون هناك تنافين. فلا تنافي ولا تعارض بين الاستصحابين بلحاظ المجعول، إذ لا يلزم من ذلك التكليف بالقدين مثلا الذي يكون محالا، ولا يلزم من ذلك استماع الحب والبغض مثلا أو الإلزام ولا إلزام أو الوجوب والحرمة على شيء واحد، لأن كل منهما موضوعه غير الآخر، أحدهما وجوب الإزالة والآخر وجوب الصلاة، والصلاة غير الإزالة. من ناحية الوحدة الموضوع لا تنافي، من ناحية الأمر بالضدين أيضا لا يلزم الأمر بالضدين لا أن على أخذ هذا القيد، حتى فيما لو عصى كليهما بناء على ما هو ما سوف يأتي أيضا مقدم متقدم في بحث الزيد إن إمكان الترتب، فإن إمكان الترتب أيضا شرط في تفسير بعض التزاحم، وإلا لو كان الترتب محالا أيضا رجع التزاحم إلى التعارض. وعلى كل حال فلا يكون هناك تناف وتعارض بين الحكمين الظاهريين الاستصحابيين لوجوب الإزالة، مثلا المسجد أحدهما وجوب الإزالة والآخر وجوب الصلاة في الوقت المضيق. يشتغل لا محل، لو لم يشتغل بشيء منهما يكون معاقبا بهما معا إلى أن ينتهي الوقت. ما دام لم يشتغل بهما فكلاهما فعلي، ولهذا في باب التزاحم لو تركهما معا يكون مخالفا لخطابين معاقبا بعقابين، ولو اشتغل بأحدهما لم يكن له عقاب إذا كان متساويين، أو إذا كان ما اشتغل به أهم فسوف يرتفع موضوع الآخر وهو عدم الاشتغال بالمساوي والأهم، يرتفع لأنه اشتغل بالمساوي واشتغل بالأهم، فيكون أحدهما ساقطا بالامتثال والآخر مرتفعا موضوعه لأن موضوعه كان عدم الاشتغال وقد اشتغل. فلا تنافي بين الخطابين بين الوجوبين الاستصحابيين الظاهريين كالوجوبين الواقعيين لو كانا محتجين، فلم تطبق أحكام التزاحم حينئذ، إنما الاستصحاب فأيهما يكون أقوى ملاكا أهم أو محتمل الأهمية يكون خطابه حينئذ مطلقا غير مقيدين، وأيهما كان مهم وليس بأهم ذاك أهم أو يكون مساويا يكون خطابه مقيدا لا محالة. وهذا التفيد أيضا ليس تفيدا زائدا، بل هو نفس قيد القدرة كما قلنا، لأن عدم الاشتغال بالمساوي راجع إلى قيد القدرة الذي قيد مأخوذ في كل الخطابات على ما هو مبين بتفصيله في بحث التزاحم، إرجاع قيد القدرة إلى ما يشمل هذا المعنى وهو عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم. إذن فيجري الاستصحابان حينئذ من دون محذور. وهذا الكلام صحيح، إلا أنه هنا أشد الشهيد له تعليق يقول هذا الكلام على مبانينا في جريان الاستصحاب في الأختام، من أنه يكفي في إجراء الاستصحاب إجراء قضية تعليقية القسم التعليقي واضح من صحة. فنحن نجري هنا استصحاب وجوب الإزالة معلقا على القدرة، يثبت الوجوب المشروط بالقدرة، وكذلك وجوب الصلاة يثبت باستصحاب بقاء الوجوب أو باستصحاب بقاء الواقع، يثبت الوجوب المعلق على القدرة، يعني المعلق على عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، على ما تقدم منه الاستصحاب التعليقي من جريان الاستصحاب في القضايا الشرعية التعليقية أيضا، لأنها هي إذا كانت هي المجعولة شرعا تكون منجزة حينئذ كلما أفرد موضوعه. فالاستصحاب فعلي، فكلا الاستصحابين يكونان فعليين ولو في القضيتين الشرطيتين، أي الوجوب المشروط بعد القدرة أي بعدم الاشتغال بالمساوي والأهم. فنجري الاستصحاب في هذين الوجوبين المشروطين التعليقيين، ويكون هذا الاستصحاب جاريا، كلا الاستصحابين جاريا، قالت الأمر في مقام الامتثال يقع بينهما التزاحم فيطبق أحكامه باب التزاحم، إذا كان أحدهما أهم فوجوبه فعلي فيجب الإتيان به على كل حال، وإذا كان متساويين يتخير المكلف بأن يأتي بأي منهما، إذ كلما أخذ كل واحد منهما يكون وجوبه مشروطا بحسب الحقيقة، وجوبان مشروطان كل منهما بعدم الإتيان في غالب الآخر، كما هو في الواجبين الواقعيين المتزاحمين المتساويين. وأما على مبنى عدم جريان الاستصحاب في الوجوبات التعليقية القضايا الشرطية الذي أن الاستصحاب لا بد وأن يجري ولو في الاستصحاب الحكمي، استصحاب الحكم لا بد أن يجري في مجعول فعلي كما تقدم في بحث الاستصحاب التعليقي عن المرجع قدس الروح، اشتراط أن يكون المستصحب حكما ومجعولا فعليا، والمجعول الفعلي هو ذلك المجعول الذي يكون فعليا بفعلية موضوعه بتمام قيوده حتى قيد القدرة. حينئذ هنا لا يجري كلا الاستصحابين، وإنما يقع حينئذ تنافي بين الاستصحابين، بمعنى أنهما معا موضوعهما غير فعلي، وإنما يكون أحدهما فعليا والآخر غير فعليا، لأنه المكلف سوف يشتغل بأحدهما مثلا، فحينما يشتغل بأحدهما فالآخر يكون وجوبه غير فعليا، وجوب كان معلقا على القدرة عليه، والقدرة بمعنى عدم الاشتغال بالمساوية والضيد بالآخر المساوية والأهم، والمفروض أنه قد اشتغل بالمساوية والأهم، إذن فلا موضوع لذاك الوجوب، فلا يجري أكثر من استصحاب واحد وهو الاستصحاب الحكم الذي سوف يشتغل به مثلا، أما الآخر فاستصحابه لا يجري إذا اشترطنا في جريان الاستصحاب أن يكون الاستصحاب حكما تنجيزيا فعليا لا حكما تعليقيا، إذ هذا الوجود التنجيزي هذا الحكم الآخر فرع تمام فعلية تمام قيود موضوعه، ومن قيود موضوعه القدرة، ومن القدرة عدم الاشتغال بالآخر المساوي والأهمين، والمفروض أنه اشتغل بالمساوي، إذن فلا يجري أحد الاستصحابين، لا أنهما يجريان ولا تنافي بينهما، بل أحدهما لا يجري، إلا أن هذا البيان قد لا ينافي ما يقوله عن مدرسة النجار قالت هنا، فإن مدرسة النجار أيضا هنا يمكنها أن تجري الاستصحاب بنحو القضية التعليقية للاستصحاب لا للمستصحب، يعني يجري استصحابا تعليقيا، يجري استصحابا على تقدير، لا أنه يجري استصحابا في القضية التعليقية يقال أن المرجع لا يقبل القضايا الحقيقية يعني استصحاب القضية الحقيقية، لأن المنجز عنده خصوص القضية الفعلية التنفيذية الفعلية تمام إجراء موضوعه. بمعنى أن المكلف يقول على تقدير عدم الاشتغال بالضد سوف أشك في بقاء ذاك الوجوب وعدم بقائه، أجري الاستصحاب في هذا التقدير، لا أنه أجري الاستصحاب للقضية التعليقية، يجري الاستصحاب في تقدير عدم الاشتغال، يقول لو لم أشتغل سوف أشك مع الاشتغال بالإزالة مثلا، لا أشك في عدم وجوب الصلاة، إما الصلاة لا وجود لا انتهى وقتها مثلا فلا وجوب لها بانتهاء عملها، أو إذا كان عمله باقي فقد اشتغلت بالمساوي أو الأهم وهو الإجالة، إذن فلا موضوع لفعلية وجوب الصلاة لأنني لست قادرا عليها. إجراء الاستصحاب في تقدير الاشتغال بالإزالة استصحاب وجوب الصلاة لا يجري لا شك فيه، يقطع بعدم الوجوب الفعلي على تقدير الاشتغال، لكن على تقدير عدم الاشتغال يقول لو لم أشتغل فسوف أشك، من الآن أشك أنه لو لم أشتغل هل يكون وجوب الصلاة باقيا علي أو ليس باقيا علي، فأجري الاستصحاب في هذا التقدير، قل على هذا التقدير أنا شاك، فأجري استصحاب بقاء الوجوب على المكلف الذي لم يشتغل بالصلاة، لم يشتغل بالإزالة، المكلف الذي لم يشتغل بالإزالة يشك لا محالة في هذا الحال، هذا المكلف حينما نصوره إذا كانت سوى حكمية الفقيه يشك في حكمه، إذا كانت سوى موضوعية نفس المكلف يشك في أنه لو لم يشتغل بالإزالة هل عليه وجوب صلاة أو ليس عليه وجوب صلاة، وحالته السابقة وجوب الصلاة، حالته مثل هذا المكلف وجوب الصلاة عليه قبل ذلك فيجري إصحاب وجوب الصلاة، فهذا التقدير يكون تقديرا للاستصحاب لا تقديرا للمستصحب، فالتقدير الذي يكون تقديرا للاستصحاب لا بأس بإجراء الاستصحاب فيه، إذ المستصحب فيه قضية فعلية لا قضية تعليقية، المستصحب قضية تنجيزية لا تعليقية وفعلية لا حقيقية شرطية، ولكن هذا الاستصحاب فرضه وفرض جريانه وتقدير جريانه هو تقدير عدم الاشتغال، وفائدته أنه يدفع المكلف إلى أن يشتغل بأحدهما يعلم حينئذ إذا لم يشتغل ذات الحق يصبح منجزا عليه، الاستصحاب جاريا في حقه وبالتالي يكون عاصيا ويكون مستحقا للعقوبة، فيجري الاستصحاب على هذا التقدير لا أنه يجري استصحابا في القضية التعليقية، وإجراء الاستصحاب على هذا التقدير لا بأس به، فالمكلف هنا يعلم بأنه لو لم يشتغل بالإزالة فسوف يكون موضوعا لاستصحاب بقضية وجوب حكم شرعي مدعول وهو وجوب الصلاة الفعلي، يعلم أنه لو لم يشتغل بالإزالة يكون موضوعا لاستصحاب حكم مجهول فعلي وهو منجز لا محضر، فالتقدير بجريان الاستصحاب، ولعل مقصود المرجع أيضا هذا المعنى، صحيحا الاستصحابان معا لا يجريان بالفعل لأنه إذا اشتغل بأحد ما ارتفع الآخر، لكن هذا لا يمنع عن جريان الاستصحاب على تقدير من حيث أن وفائدته لا يقال أي فائدة لإجراء الاستصحاب على ذات التقدير، فائدته أنه ينجز الحق على ذات التقدير عليه فيمنعه من أن يترك الصلاة لو ترك الإزالة، يمنعه من أن يترك الصلاة لو ترك الإزالة ولم يشتغل بالإزالة، يعلم حينئذ أنه أصبح موضوعا لحكم استصحابي منجز تنجيزي ومنجز للوجوب، فإذا ترك الاشتغال بالإزالة لا يمكنه أن يترك الصلاة لأنه يجري في حق استصحاب تنجيزي. فلعل هذا هو مقصود المدرسة النجاح. فهذا يغير تكييف الاستصحاب لا أستجر يعني، أو قولوا استصحابان نجري استصحابين، فكل منهما تقديري معلق على قيد، ويعلم بأن أحدهما سوف يصبح فعلي على الأقل، لأنه سوف يتحقق موضوع أحد التقديرين لا محالة، وهذا كافي علمه بوجود قضية استصحابين تقديريين. التقدير في جريان الاستصحاب لا في المستصحاب، فليس من الاستصحاب التعبيقي الذي أنكر المرجى جريانه هنا. إذن فهذا تغيير في تكييف جريان الاستصحاب. إذا قبلنا الاستصحاب التعليقي فنجري استصحاب القضية التعليقية، الوجوب المعلق على القدرة، فيكون استصحابان فعليان المستصحابان تعليقيان. على المبنى الآخر نجري الاستصحاب في القضية التنجيزية في الوجوب التنجيزي، لكن نجعل التعليق والتقدير لنفس جريان الاستصحابين، فيعلم بأن أحد هذين الاستصحابين المعلقين على الشرط أحدهما شرطه متحقق على كل حال، وقد يكون كلاهما شرطه يتحقق حينما يتركهما معا، فإن شرطهما معا يكون متحققا، لهذا يكون معاقبا بعقابين كما قلنا باب التجاحم. هكذا يكون غالبا في أكثر الموارد يكون، يعني في الموارد الذي لا يعلم بواحد وحدة العلاج على ما يأتي تفصيله في بحث التجاحم، في بحث تعدد العقوبة في مواد التجاحم. إذن فيكون الفرق في كيفية صياغة جريان هذا الاستصحاب، على قول بجريان الاستصحاب القضية التعليقية يجري استصحابان فعليان بقضيتين تعليقيتين معلقتين على القدرة، نثبت وجوب الإزالة على القادر ووجوب الصلاة على القادر بنحو القضية بنحو المجعول المعلق على موضوعات وهو القدرة القادر. على التكييف الآخر نجري استصحابين الاستصحاب معلقون جريانه على أن يكون قادران، أي على لا يشتغل بالمساوي بالآخر، وحيث يعلم أنه سوف لا يشتغل بأحدهما، ويعلم بأن أحد الاستصحابين ما لا يشتغل به إذا لم يشتغل بذلك موضوع ذلك يكون فعليا في حقه منجزا، فلا يمكن أن يتركهما معا، إذ يعلم أنه أحد هذين الاستصحابين سوف يكون فعليا، هذا علم الإجمالي منجز في حقه، وإذا لم يفعل كلاهما يكون فعليا، فيمنعه جره التعبد بمثل هذين المستصحبين التنجيزيين، التعبد المعلق على هذين على عدم الاشتغال بالآخر بكل منهما، فائدته في المقام مع هذا العلم الإجمالي بفعلية أحد الشرطين، فائدته أن يمنعه من ترك كليهما، لأنه سوف يعلم أن ذاك صار فعليا في حقه ومنجزا، إذن فيكون معاقبا لا محالة. من هذه الناحية أصل هذا البيان صحيح، أنه في مثل هذه الموارد لا يوجد تنافي بين الاستصحابين، وإن كان صيغة عدم التنافي يختلف على ذات التكييف الأول، لأن الحكمين التعليقيين الظاهريين كالحكمين الواقعيين التعليقيين، ليس بينهما تنافين بل بينهما تجاحم، والاستصحابان فعليان. على التكييف الثاني يوجد استصحابان تعليقيان معلقان على ذات الفار، ويعلم بأن أحدهما سيكون فعليا لا محالة، وهو الذي يتحقق شرطه إذا اشتغل بالآخر، فشرط عدم الاشتغال بالثاني غير موجود، إذن فشرط ما اشتغل به فعلية ما اشتغل به فعليا. هذا يقدر أن يقال في هذا الموضوع، وبهذا ينتهي البحث عن الاستصحاب، فلا بد أن ندخل في البحث، لأنه في الأصولي ترك البحث ما يبحثه بعض الأصوليين بحثه أو بحثه المشهور من الأصوليين في آخر الاستصحاب، من البحث بعض القواعد الفكرية بمناسبة البحث عن النسبة بين تلك القواعد وبين الاستصحاب في قاعدة التجاوز والفراغ وإثارة الصحة، بحثوا عنها أولا كبرويا ثم بحثوا عن النسبة بينها وبين الاستصحاب، وأنها تتقدم على الاستصحاب، ولماذا تتقدم قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز أو إثارة الصحة على الاستصحاب. التقدم، وجه التقدم بيناه فيما سبق، قاعدة التجاوز والفراغ، وما أصل أن هذه القاعدة قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، ما هي، ما هو دليلها، قاعدة واحدة أم قاعدتان، شرائط جريان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، هذه أبحاث فقهية في الواقع مربوطة بقاعدة الفراغ. ونحن أيضا حيث باحثناها مستقلا صدع أيضا بإمام قاعدة التجاوز والفراغ، لا نسقط في بحثه كما لم يدخل التجزئة أيضا في بحث كبرى هذه القواعد وأجلها إلى الفقه قواعد الفقهية. فلا بد حينئذ من الدخول في باب التعارض في كتاب التعارض عن التعادل والتراجية، وهذا ما ندخل فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونكتفي بحث هذا المقدار، لكن في تتمة هذا البحث لا بأس أن نشير إلى نقطة ترجع إلى أهمية هذا النحو من الأبحاث الأصولية التي نحن نمارسها، وهذه التدقيقات والتحقيقات والتعمقات التي درج عليها المحققون من علماء الأصول، وألفوا هذه النقاط، جاءوا بهذه النقاط التي نستفيد منها ويستفيد منها المحققون. لابد، ما هو الهدف من هذا التحقيق وهذا التعمير؟ أريد أن أتكلم عن هذه النقاط ما بقي من الوقت، إن بقي وقت. في الواقع هناك قد يخطر في ذهن إنسان أنه عالم، جملة من هذه التحقيقات قد يكون الإنسان في غنى عنها أو لا داعي لها، أو يخطر تساؤل عن أصل هذه التحقيقات ومدى دورها في الفقه أو في العلوم الإسلامية الأخرى. في الواقع نحن حينما ندرس في هذه المنهجين بهذا النحو من الدراسة المتعبة، لأن التحقيق والتدقيق والتأمل لا إشكال في أنه متعب جدا، أم للأستاذ أم للتلميذ والطالب للباحث، لابد أن نجعل نصب أعيننا هدفين في نظري مهمين أساسيين، وحينئذ نسير في هذا التحقيق وهذا التعب الجهد العلمي مع الالتفات إلى الهدفين، مع جعلهما نصب العين، لكي يكون أولا المشي والتعب مثمرا ثانيا مقبولا لله سبحانه وتعالى. الهدف الأول هدف علمي، والهدف الثاني هدف عبادي. أما الهدف العلمي في هذه الأتعاب العلمية هو أنه من خلال هذه التحقيقات والتعمقات سوف ينمو ويتطور كما تطور ونمى، تنمو علوم الشريعة خصوصا علمي الفقه والأصول اللذان هما أساس الشريعة. سواء كان النمو في جانب الأسلوب، أسلوب عرض الموضوع، أو في المنهج، منهجة الموضوع، أو في المحتوى والمضمون والمسائل التي تتفرع وتستخرج، فإن هذا كله متوقف على هذا النحو التحقيق. ولولا هذا هذه التحقيقات والأتعاب التي جاهد من خلالها المحققون القدامى وأوصلوا هذه المسائل وهذا التراث العلمي يطلق إلينا، لما كان لنا هذا الشيء الذي الآن يفتخر به المدرسة أهل البيت والحوزات العلمية الشيعية من هذا التراث الفقهي والأصولي الضخم، خصوصا في ما تناوله المحققون العلماء الأصول بالبحث والتعميق. قد يكون بعض الكتب الفقهية التي قل تناول الفقهاء لها لا تزال عند الشيعة مغمورة، ليست بأكثر مما عند المذاهب الأخرى، إلا أنه لا إشكال أنها تناوله المحققون وبحثوا فيها وتعمقوا فيها من الكتب الفقهية والأصولية، قطعوا فيها أشواطا كبيرة من النمو العلمي حيث بمجرد الملاحظة والمقارنة بينها وبين ما عند أولئك يظهر الفرق اللون الشاسع. في الأصول حينما يقارن الإنسان الآن بين ما انتهى إليه فكر الشيعي الحوزات الشيعية من الأصول مع الأصول الموجودة عند السنة، هي أصول العبدي والحاجبي لا إزال على ما ذكروه من القضايا اللفظية والأدبية والأحكام المربوطة به. أكثرها بمباحث الألفاظ التي أيضا بالسبك الموجود في كتب البلاغة والبيان، يجد الفرق كبيرا فيها. قد أن يكون هذا علم آخر أصلا ليس بموجود بهذا الشكل عندهم. اقترب الفكر الأصولي بالتجريب من خلال هذه التعنيفات، اقترب إلى وضعه صحيح، وضع في مصابه وأصبح شيئا واضح الاستباط بالفقه، حيث أصبح في المباحث الأصولية، يعني المباحث هي العناصر التي لا يستغني عنها المستفيد في أي باب من أبواب الفقه. أما في المباحث العقلية، في مباحث المنهجيات العلم سواء العقلية الشرعية أو العقلية يعني أصول الحجج والإمارات الشرعية أو العقلية، واضح أن هذه قواعد مهمة جدا، أكثرها أيضا شرعية، قاعدة البراءة أو الاستصحاب أو حقيقة الحكم الظاهري والمعنى الحكم الظاهري وأبعاد هذا الحكم الظاهري اختلاف أنحائه وأنواعه وتنوعاته والآثار المترتبة على كل نوع من هذه الأنواع، هذه مباحث جليلة في نفسها تعمقت لا أثر لها أصلا عند الفكر السني الأصولي، وأثرها في الفقه أيضا أثر واضح، ما من مسألة فقهية إلا ويحتاج في الفقه إلى المراجعة إلى الاستناد إما إلى حكم ظاهري إلى إمارة من رواية من ظهور من شيء آخر أو إلى أصل من الاستصحاب من براءة، فهو لصيق في الفقه على الفقه من الأصول واضح من الجوب إلى الحكم الله الوظيفة العقلية من منهجية العلم الإجمالي مثلا أو أمثال ذلك، والتمييز الدقيق الذي صار على يد علماء الأصول بهذه الأصول والإمارات العقلية والشرعية والقضائف الشرعية مع التمييز عن الوظائف العقلية النسبة فيما بينها، هذا كله مفقود غير موجود في كتب الكتب العامة للأصول، يفاد أن يكون غير موجود أصلا أو إلى يتعرض إليه تعرض باهظ غير كثير. وأهميته الفقهية أيضا واضحة. مباحث الألفاظ أيضا كذلك، فإن البحث خرج عن ذاك الطور الذي كان عليه العربي والحاجبي من البحث في بعض العلامات، علامات الحقيقة والمجاز الناس في هذا القبيل، إنما اتجه البحث اتجاها آخر في المنهج والمحتوى والمضمون، أسس في المباحث الألفاظ باب التجاحم بمناسبة بحث الشيء، أسس بحث الملازمات العقلية والنظرية عن الاستلزامات، مباحث الاستلزامات الأمر المشاهد يستلزم أن عن ضده لا يستلزم، يستلزم وجوب المقدمة لا يستلزم، آثار هذا الاستلزام، مباحث الأمر والنهي، ومباحث العام والخاص، نتيجة هذه الأبحاث وهذه الأبحاث هم المضمون تغير، توسع، هم المنهج تغيرت. ليس البحث هناك بعد عن هذه النقاط الأدبية أو اللفظية، وإنما البحث في نقاط سلوكية مربوطة تؤثر على الاستدلال الفقهي والاستنباط الفقهي، بحث التعارض، بحث التداخم، بحث اجتماع الأمر والنهي، بحث فقهي، يعني بحث يؤثر في الفقه بشكل مباشر في كيفية حينئذ علاج موارد التزاحم وتقديم هذا وتقديم ذاك، ملاقات هذا التقديم، ملاقات ذاك التقديم، آثار التزاحم، آثار اجتماع الأمر والناس على القول بالامتناع، على القول بالجواز، كلها أبحاث مهمة وأيضا لطيفة بالفقه، دورها وآلية الاستفادة منها في الفقه واضحة. بينما ذاك المنهج القديم أن الإنسان يقرأ هناك في ذات المنهج علوم الأدب مثلا أو علوم المعاني والبيان، الفرق كبير في الجوهر والمنهج، وهذا من بركات هذا التحميل هذا في الأصول. ثم كما قلنا ثمرات هذا أن الفقه أيضا ما تناوله الفقهاء المحققون بعد ذلك من أبواب الفقهية التي بحثوها على ضوء هذا التعمق والتثقيف أيضا تطور كثيرا، أصبح أوسع كثير مما موجود عند الآخرين، بل حتى مما هو موجود عند فقهائنا القدامى قبل هذا التفسير. هذه فائدة علمية في الأبحاث الأصولية، والفائدة العلمية الأخرى التي تترتب هنا أن هذا المنهج من التعليم والتعلم الحوزوي التي جعلها من مختصات مع تمام خصوصيات المختصات الحوزة الشيعية، هذا المنهج سوف يعطي قوة وقدرة للطالب وللعالم الحوزوي على أن يكون له حالة الاستنباط والاستنتاج دائما في كل مجال من مجالات العلوم الإسلامية، مثلا علوم الشريعة أو على الأقل في الفقه، إذا أحسن استخدام هذا الأسلوب والاستفادة من هذا يستطيع حينئذ أن يملأ الفراغات، وما أكثر الفراغات رغم كل هذه الأتعاب التي تعبها المحققون وجزاهم الله خير الجزاء، أورثونا هذا التراث المهم، هذه الكنود من المعلومات والمعارف، إلا أنه مع ذلك الفراغات الفكرية فضلا عن سائر العلوم الإسلامية، الفراغات في الفقه أيضا كثيرة، خصوصا في المسائل التي ابتلى بها الناس ويبتلي بها الناس أكثر فأكثر، مثل الأوضاع الجديدة، الأبواب الكثيرة التي كانت غير متداولة كثيرا من قبل فقهائنا. إلا بالمناسبة الشيخ صافي الغطاء مثلا حدث الله سر يأتي إلى إيران في زمن فتح علي شاذة، وفي هناك حرب مثلا مع الروس مع الكفار، في المناسبة يكتب كتاب الجهاد، كتاب كشف الغطاء يبحث في الجهاد، وإلا بس لم يكن هناك تناول مثل الفقهاء ببحث كتاب الجهاد كما قبل الشيخ راسل الغطاء، لأنه لم يكن محل ابتلاعي، يبحثون في الصلاة والصوم حسب المناسبات حينئذ كانوا يدخلون في هذه المسائل. فلهذا نجد أن الشيخ بحث هذا البحث بشكل مشهد مفصل وقنن قوانين فيه وأعطى أحكام، وبعضها أيضا لا يعرف ما هو مدركه عنده، لهذا صار مسار المناقشة والإشكال من قبل الآخرين. من أين استفاد هذا الخوف؟ هناك خضاب الفراغ ذاك الوقت لعله كان حسب الاتفاق، لكن الآن بعد هذه الفراغات، فراغات ليست اتفاقية بالفعل قائمة، وحاجات قائمة بالفعل هم على المستوى النظري قائمة، باعتبار أن القوانين العالمية اليوم والاتجاهات والمدارس الأخرى هي لها مدعيات ولها أفكار ولها قوانين ولها حقوق في هذه المسائل، لها فتاوى في هذه المسائل. إذن حينما يلقى الفقه الشيعي في قبال تلك المذاهب وتلك الأنظمة وتلك الاتجاهات التي الآن قد تكون قائمة في نقاط كثيرة من العالم وحتى في بلادنا عندما لا يوجد شيء طبعا استوردوها من هناك وفننوا القوانين على طبقها والأنظمة على طبقها وطبقوها في المجتمعات المسلمين أيضا. يحتاج إلى على المستوى الفكري والنظري والعلمي يحتاج إلى طرح البديل إن كان هناك بديل أو الاعتراف بالعجز الذي لا معنى له في المسلمين المؤمن به كمال شريعتنا واكتمالها وعدم عجزها بل أفضليتها على تلك الأنظمة والقوانين. هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات علمي حتى لو لم يكن بيد الحوزة منطقة يحكمون فيها ويطبقون فيها هذه. فكيف وإذا تحقق هذا الثاني أيضا أصبح هناك تطبيق أيضا لأن فكانت الحاجة التطبيقية أيضا تضاف إلى الحاجة العلمية والفكرية. تلك حاجة علمية موجودة حتى قبل قيام الجمهورية الإسلامية، فكيف الآن قامت الجمهورية الإسلامية وتريد أن تطبق الأحكام، والجمهورية الإسلامية شيعية أيضا على أيدي علماء الشيعة الذين يريدون أن يطبقون فقه الشيعة وقوانين الإسلام الشيعي. أصبحت الحاجة الفعلية التطبيقية أيضا زائدا إلى الحاجة الفكرية التي كانت موجودة قبل هذا أيضا نتيجة طرح ذاك الاتجاه وانتشار بين الناس في الجامعات في الكتب في المكتبات عند المفكرين في أفكار المقننين في القوانين التي كانت تطبق ولا تزال. كل الدول الإسلامية كانت تأخذ أكثر قوانينها من الأنظمة القانون الوضعي المدني الغربي في الواقع. كان بعض الأمور في باب الأحوال الشخصية والنكاح والكذا تضيف عليهم بعض الأشياء المربوطة من المأخوذة من الفقه الإسلامي من أجل إحصاء الصبغة الإسلامية، لكن في أكثر الأمور الأخرى حتى المعاملات فضلا عن القضايا المربوطة بالأحكام العامة بالأحكام والسياسات تطبق نفس النظريات القوانين المأخوذة من الغرب مستوردة من الغرب. إذن فالخلق يعني الحاجة إلى الملء لهذه القرارات حاجة تجعل كبيرة وحاجة فكرية علمية وعملية وتطبيقية أيضا صارت، فهذا يحتاج إلى جهد. وهذا الجهد من دون القدرة العلمية المكنة العلمية لا يمكن أن يتحقق أن يملأ هذا الفراغ. شيء من هذا الفراغ لا يمكن ملؤه إن لم يكن حالا واقعا مقتدرا على الاستنباط والاستخراج. لأن هذا المال يحتاج إلى إبداع، لا أقصد الإبداع الواضح كي يقال هذا نحن مقيدين بالروايات والمتون والنصوص لا نستطيع أن نبدع بدعة، لا الإبداع بمعنى البدعة بل الإبداع بمعنى الاستنباط، الاستنباط والاستنتاج الصحيح على الأسس التي هي أسس الاستنباط الصحيح. أصول الاستنباط الشرعية عندنا تحتاج إلى استنتاج ما لم يستنتج بعد في هذه المسألة، تحتاج إلى تخريج. هذا الكلام كلام واقعي، يعني كثير هناك الآن فراغات يحس بها من له مساس سواء في الجانب العلمي بالنظريات الأخرى والأنظمة الأخرى المطروحة أو في الجانب العملي الذين الآن يديرون الحكم في الجمهورية الإسلامية يحسون حينئذ في مجالات القضاء، مجالات الاقتصاد، مجالات الحقوق والقانون، في الجامعات بمدى الحاجة إلى سد هذه الفراغات وملئها سواء للعمل أو للمقابلة مع الفكر الآخر والنظام الأنظمة الأخرى التي هي تمتلك كلمات جاهزة، قوانين جاهزة، مطالب منجزة، مرتبة، مفصلة، محررة بشكل منطقي وبشكل موضوعي، ونظريات مستحكمة بحسب ظاهرها. من أجل ما يقابل ذلك حاجة شديدة جدا، وهذه الحاجة الشديدة لا يمكن بأي وجه من الوجوه ملؤها إلا أن يكون العمل من هذا الجانب عملا متقنا منذ البداية. هذا الإنسان إذا ما أتقن هذه الخصوصيات التي نحن نمشي عليها أو العلماء المدققون من علماء الأصول يمشون عليها حينما يصل إلى تلك النقاط التي تحتاج إلى إبداع واستنتاج فسأعني إبداع واستنتاج. طبعا لا أقول أن هذا هو العامل الوحيد، يعني هذا وحده هو أيضا لا يكفي. الإنسان يدقق في مسائل العلم الأصول وفي بعض المسائل الفقهية وفي القواعد الفقهية وفي منهج الاستدلال الفقهي والاستنباط الفقهي وحده أيضا لا يكفي، بحاجة إلى إضافة عناصر أخرى لكي يستطيع أن يملأ ذاك الفراغ. على الأقل بحاجة إلى أن يطلع على جملة من الموضوعات الجديدة يفهمها بدقة، يطلع على ما يذكره الأنظمة الأخرى بشأن هذه الموضوعات، يطلع على ثقافة العصر بشكل وآخر خصوصا فيما يرتبط بذلك المجال الذي يريد أن يملأه. ومن دون الاطلاع الدقيق أيضا سوف لا يكون استنباطه واستنتاجه دقيقا، قد يكون غير دقيق.